أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات نعمه على بني إسرائيل، يقول جل وعلا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون واذكر حين وقت إن جاءنا لكم من آل فرعون، من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب، سامه الشيء إذا أوقعه به، وسوء العذاب أشده وأكثره نكالا وإيقاعا. بعدين أبدل منها يسومونكم سوء العذاب، هي يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا هو أشد العذاب، أن تذبح الذكور وتترك الإناث بدل من أن تصانى تعرض للخدمة وللأذية وللإهانة وللأمور التي لا تليق بالشريفات. أرجو الله السلام والعافية. إذن واذكر يا نبي نعمي عليكم، من جملتها إن جاءنا لكم من آل فرعون الذين فعلوا بكم ما فعلوا، ومن جملته تقتيل الذكور وتخديم الإناث، يذبحون أبناءكم ويستحيون، وفي ذلك الذي ذكرنا بلاء من ربكم عظيم، وفيه محنة واختبار، سواء كان النجاة أو ما كنتم فيه، كل ابتلاء، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بلاء من ربكم عظيم. ثم قال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه قصة، وهي أن موسى لما ضاعت التوراة وعده الله أنه يرد له التوراة بعد أن يخرج من إيش؟ من مصر ويذهب إلى أرض المقدسة، فلما ذهب ترك قومه واستعجل لربه وترك معهم هارون وذهب إلى الميقات، وكان 30 ليلة. وفي الإسرائيليات ذكرها الطبري والقرطبي وبغوي وذكرها غيرهم، أنه لما صام كثيرا صار عنده رائحة الصوم في الفم خلوف، فاستاك، فقال له: هذا الرائحة التي كان الملائكة يشمونها منك، رائحة الطيب لأجل الصوم، وأنت الآن أزلتها، صوم 10 أيام أخرى. طبعا هذا كله إسرائيلية، لا أعرف في شيء يثبت، لكن ذكره المفسرون القرطبي، وذكره الوالد في العذب النمير والقرطبي. فهو وعدهم 30 يوما فقط، ثم قال لهم 10 أيام، ولما تأخر يوم يومين جاء السامري وكان منافقا، وهو موسى الذي رباه جبريل، هو السامري حتى يقال موسى الذي رباه فرعون ومرسلوا، وموسى الذي رباه جبريل كافر، قالوا هو السامري هذا أيضا لا أعرف هذا يثبت، وإنما هي في الروايات والحكايات. فقال لهم أنتم أخذتم حل من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من القبط، والقبط فنوا هلكوا في البحر. الآن نأخذ هذا الحلي ونجمعه ونحرقه. فجمع الحلي وصاغه وجعله في النار، ثم رأى السامري أن فرس جبريل كل ما نزلت في محل نبت، فأخذ من حافر قدم الذي وطأت تربة واحتفظ بها، ثم رماها على هذا الذي عملوا بعد أن حذرهم هارون من ذلك. إذن ولما جاء موسى لميقاتنا وواعدنا موسى 30 ليلة يذهب لتأتيه التوراة ومشى قبل قومه، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. في هذه الأثناء بعد أن انتهت 30 تململ بنو إسرائيل وقالوا موسى قتل، موسى أين هو؟ واعدنا 30 يوما. ثم السامري أخذ العجل الذي صاغه من الذهب ووضع عليه تراب من حافر فرس الرسول، فأصبح العجل له خوار. اختلف العلماء إلى قولين، قول أنه أصبح لحما ودما، وهذا يشير له جسدا، جسدا له خوار. القول الثاني إنه لم يكن جسدا، وإنما لما وضع عليه هذه التراب أصبح يخرج بصوت كخوار البقر. وكون أنه جسد وأصبح حيا كأن هذا يعطيه السياق أكثر لقوله جسدا له خوار. إذن هو لما تأخر عنهم يعني استبطأوه، فعند ذلك عبدوا العجل. وموسى لما أراد أن يذهب حذر أخاه، فقال جل وعلا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة. قالوا لما يقول 40 ليلة وثلاثين وعشر 40؟ هذا لإزالة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين، لأن وأتممناها بعشرين اللي هي كانت 20 وزادت 10 فأصبحت 30 ليلة. قال فتم ميقات ربه 40 ليلة احتراز مما يفهم مما قبلها، أكدها للاحتراز من ذلك. وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا أصول الإدارة وأصول الحنكة وأصول السياسة، كلمات قليلة لكنها غاية في الشمول وفي العمق. خلفني في قومي يعني أعمل فيهم ما كنت أعمل، لأن إنسان يخلف الإنسان في المكان يقوم بعمله فيه. بعدين قال وأصلح، يعني ما تعمل يكون صالحا، وما تعمل للآخرين يكون صالحا. وهذا أشمل كلمة للخير، أصلح، لا تعمل إلا صالح، سواء في نفسك أو في غيرك. ففي التعامل وفي الإدارة وفي الكلام وفي كل شيء، كل ما يصدر منك يكون صالحا. وهذا قمة في في الشمول. ثم قال ولا تتبع سبيل المفسدين، خلفني كن خليفة لي في قومي أيامي هذه التي أغيب عنهم وأصلح وكن مصلحا. يدخل في ذلك التعامل الطيب والصلاة الطيبة والبيع الطيب والرفق وكل شيء يدخل فيه وأصلح. ثم قال ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع طريق المفسدين. لذلك هذا جعلها كأنها جملة مستقلة ومعطوفة على الأولى، يعني أصلح وابتعد عن طرق الفاسدين والضالين حتى لا تكون معهم وحتى لا يجروك لما لا ينبغي، كما قال إن القرين بالمقارن يقتدي. ولا تتبع سبيل طريق المفسدين، وهاتان الكلمتان قمة في الإصلاح، لأن الذي يصلح لا يصدر منه إلا صلاح، ولا ينظر إلا لصلاح، ولا يسمع إلا لصلاح، ولا يتكلم إلا لصلاح، ولا يمشي إلا لصلاح، ولا يقعد إلا لصلاح. ثم عطف عليه ولا تتبع سبيل المفسدين، جمع مفسد، والمفسد ضد المصلح، يعني المفسدين ضد المصلحين. أصلح ولا تتبع طريق المفسدين فإن طريقهم عطب وهلك. ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء موسى للميقات الذي أوقته سواء جبل طور سيناء أو غيره، وكلمه ربه من غير ترجمان. لما كلمه الله تاقت نفس موسى إلى ربه وحن إلى رؤيته وقال له ربي يا ربي أرني أنظر إليك، أرني أرني أنظر إليك. كلهم قراءة سبعية بكسر الراء وبسكونها، أنظر إليك، أنا أريد أن أنظر إليك مهما كلف الأمر، ولو أموت أنا أريد أن أنظر إليك يا ربي، لا تحرمني من النظر إليك. فإن نفسي تاقت واشتاقت عند سماع صوتك لأن أراك. قال له ربه يا موسى، قال لن تراني لن تراني. هنا وقف مع الزمخشري ومع المعتزلة الذين يمنعون الرؤية في الدنيا وفي الأخرى. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، جعله دكاء، وخر موسى صعقا. هنا وقفات بإيجاز. أول شيء أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله في الدنيا جائزة ولكنها لا تكون. فرق بين شيء غير مستحيل ولكنه لا يكون. قالوا لأن الخلق في الدنيا خلقوا على هيئة لا تتحمل رؤية الله تعالى، فأجسامنا وأجسادنا وخلقتنا في الدنيا لا تتحمل أن ترى ربها. أما يوم القيامة فتخلق الناس خلق آخر يتحملون أن يروا ربهم، وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال لن تراني. قال العلماء لو كانت الرؤيا في الدنيا مستحيلة لما سألها نبي الله موسى، ولا قال له لا يمكن رؤيتي، أو لا نرى في الدنيا؟ قال لن تراني. ثم علق الرؤيا على شيء جائز، ما علقها على مستحيل، قال ولكن انظر إلى الجبل. كان أطول جبل يراه وأقواه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بمكاشفتي له، فلما تجلى ربه للجبل وقالوا كشف عنه جل وعلا مقدار أنملة عنه، تجلى له بمقدار أنملته، هكذا قال المفسرون. فلما تجلى ربه جعله دكا، جعله دكا يعني كسره وتحطم الجبل وأبقى وبقي مثل يعني الرمل، أو جعله دكاء ساخ الجبل في الأرض حتى بقي ناقة دكاء لا سنام لها، ظهرها مستوي. جعله دكاء أي لم يبقى الجبل على ساخ في الأرض حتى استوى، أصبحت الأرض مستوية لخوفه من الله. إذن من هذه عظمته؟ هل تعطل أوامره؟ من هذه صفته؟ تنتهك نواهيه؟ ما أشد صلابة الإنسان، وإلا من هذه صفاته؟ كيف تخالف أوامره؟ كيف تنتهك نواهيه؟ إذن لما تجلى له يعني عاينه، التجلي هي المعاينة، جعله دكا، جعله دكاء، كلهم قراءة سبعية، دكا ودكاء، دكا تكسر، ودكاء يعني استوى، استوت الأرض من فوقه، نزل الجبل، وخر موسى صاعقا. الجمهور قالوا صاعقا مغشيا عليه، وقال بعض العلماء ميتا، وهذا استبعده الوالد في العذب النمير، قال سياق الآية لا يجعله ميتا وإنما يجعله صعق، لأن الصعق غير الموت، وإن قالها بعض العلماء. وكذلك الطبري كأنه جعله صعقا مغشيا عليه، يعني مصروعا زي النائم. وخر موسى صاعقا. فلما أفاق موسى من الصعقة قال سبحانك، أيوة قال سبحانك تنزيها لك، تبت إليك من سؤالي رؤيتك في الدنيا وأنا لا أستطيع ذلك، وأنا أول المؤمنين بك من هذه الأمة، أو المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، والخلق خلقوا على هيئة لا يستطيعون أن يروك في الدنيا. إذن أهل السنة يقولون إن رؤية الله جائزة لكنها لا تكون في الدنيا، أما المعتزلة فيقولون لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى، ويؤولون النصوص الصريحة في ذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة يقول منتظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الزمخشري وأي شيء فوق لينفي الرؤية، فوق دخول الجنة، نعم لدينا مزيد، هي رؤية الله تعالى، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فيه. فرؤية الله يوم القيامة ثابتة، وهي نعيم لأهل الجنة ومتعة لا مثيل لها. أما الكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نرجو الله السلام والعافية. إذن يقول جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا مغشيا عليه فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك يا ربي، تبت إليك، رجعت إليك من طلبي الرؤية في الدنيا، وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل، أو أنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا ولا يستطيع البشر أن يروك. هنا يعني ربنا لاطف عبده موسى عندما حصل من لموسى ما حصل، قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس، وجعلتك من خيرتهم برسالتي. جمع رسالة، هنا جمعها لأنه أرسل بالأحكام وأرسل بالمواعظ وأرسل بالقصص، فتعدد المرسل به قال رسالاتي، والقراءة الأخرى برسالتي، حيث أنزلت عليك الوحي وبلغتك بأن تبلغه. نعم، كلهم قراءة سبعية، برسالاتي وبرسالتي. إذن إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك. فلعلتي اصطفائي لك وتكليمي لك خذ ما آتيتك من التوراة، خذ ما آتيتك، أيوة، خذ ما آتيتك من الوحي وكن من الشاكرين واعمل به وامتثل أمري واجتنب نهي واعلم أني أعطيتك من النعم ما لم أعطي لغيرك فاشكرني أزدك على تلك النعم. والمعتزلة الذين نفوا الرؤية هي ثابتة في النصوص الصحيحة الصريحة، وهذا النفي خطأ، لأن الله تعالى يرى رؤيا لائقة بجلاله وكماله ولكن لا يحيط به علما. ترى ربكم لا تضامون فيه أو لا تضامون فيه. والرؤيا ثابتة وهي نعيم لأهل الجنة، أما الكفار فيحجبون، لا يرون ربهم ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم بخلاف المتقين. نعم. وكن يا عبدي من الشاكرين، والشكر هو استعمال النعم في طاعة الله تعالى، وأصل الشكر هو أن تعلف الدابة ويظهر عليها من السمن أكثر مما تأكل، يقال دابة شكور. ومن الشكير وهو الغصن، إذا قطعت الشجرة وطلع غصن يقال له شكير، أيوة، لأنه شكر وأتى بعد أن قطعت الشجرة. والشكر هو بذل المعروف لمن أسدى إليك معروفا بذكره وبمكافأته. ولذلك يعني العبد يجب عليه أن يشكر النعم، ولذلك قال: من عمل لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تروا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. والشكر هو الذكر على النعم بخلاف الحمد، الحمد هو ذكر المحمود بصفاته سواء أسدى إليك معروفا أم لم يسده إليك، والشكر هو ذكر المنعم بما أسدى إليك، يعني الشكر هو أن تذكر المنعم بنعمه، تكون شكرته إذا أثنيت عليه بنعمه. وقد يستعمل الحمد مع الشكر، الحمد لله شكرا لله كما قال الطبري. ولذلك الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أكبر أسباب تثبيت النعم شكرها، النعم تثبت بالشكر، وكفر النعم سبب في زوالها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فذلك الذي يجعل النعم تدوم علينا أن نشكرها ونستعملها في طاعة ربنا. نعم. إذن يقول إني اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس بالوحي إليك وبتكليمي إليك، فخذ ما آتيتك من الكتب من التوراة التي أنزلتها عليك واعمل بها وبينها ووضحها لمن أرسلت إليهم وكن من الشاكرين، فإن ذلك مدعاه لتثبيت النعم ولزيادتها. فإن ذلك مدعاه لتثبيت النعم ولزيادتها وكن من الشاكرين. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السائل يسأل يقول أي كتب التفسير تنصح الطالب بقراءتها؟ من أنفع كتب التفسير وأكثرها سلامة وأعلم كاتبها حسب ما أرى تفسير بن كثير. هذا متضلع من السنة، ولكن تفسيره معمول للعلماء. ابن كثير ألف تفسير للعلماء، فلا يستفيد منه إلا العلماء، أما غير العالم يستفيد منه قليل، أما العالم يستفيد منه علم كثير، لأنه يأتيك بشرح موجز للآية ويأتيك بالأحاديث، لأن الأحاديث مبينة، السنة مبينة للقرآن، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. فتفسير ابن كثير تفسير مليء بالعلم، لكنه موجز، وهو أكثر تفسير يحكم على الأحاديث، أكثر تفسير يحكم على السنة، الصحيح والضعيف والإسرائيليات، هو رحمة الله عليه. ومن أجمع التفاسير تفسير الطبري، ومن أنفع التفاسير لطلاب العلم ولكثرة الأحكام ووضوح العبارة والسهولة تفسير القرطبي، وفيه بعض الأخطاء لا تخفى على طالب العلم، بعض التأويل الخفيف. إذن تفسير الطبري وتفسير بن كثير وتفسير القرطبي، هذه التفاسير مفيدة جدا وجيدة، وهي تعلم، كما أن تفسير البغوي أيضا مفيد وجيد. ومن التفاسير الحديثة المفيدة تفسير أضواء البيان، وإن كان لا يتكلم على كل الآيات، وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهما سليمان في المعتقد، أضواء البيان وتفسير تيسير العزيز الرحمن، تفسير ايش اسمه، تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان، يعني وهو كتاب جيد الحقيقة، واستفاد كثير من تفسير ابن كثير، وجيد وأسلوبه طيب، يعني وبالأخص في جانب المعتقد وفي جانب التفسير الإجمالي. فهذه التفاسير كلها تنفع، وكل تفسير يوجد فيه ما لا يوجد في الآخر. نعم. يقول ينبغي لمن عنده سؤال بعد الدرس أن يكتبه في ورقة ليستفيد الجميع، وهذا صحيح. على كل حال هذه النجوى لا تضر، لأن النجوى تكون إذا كان اثنين ومعهم ثالث لا يتناجوا. لا خير في كثير من نجواهم من أمر بصدقة ومعروفة أو إصلاح. إذا كان شيء يخص يمكن يناجي فيه، يمكن تكون أمور خصوصية. أيوة. هل رأى رسولنا ربه ليلة المعراج؟ هذا خلاف بين عائشة وابن عباس. نعم، بعد أن ننتهي ايش عندك؟ هل الصعقة التي حصلت لبني إسرائيل عندما قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة من الصعقة التي حصلت لموسى؟ الله أعلم. نعم، لكن هناك ماتوا، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتركنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وبعدين دعا ربه فأحياهم. نعم، قلت عند النافلة فقلت على المسلم أن يؤديها بعد الفريضة إن أراد أن يؤديها، ما هو لازم هي نافلة، يكفي أنها نافلة. النافلة ليست بواجبة، من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم، وليس واجب إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن النافلة تكمل الفريضة إن نقصت، وتعلي درجة الإنسان وتسبب له الخشوع في الصلاة. هذه النوافل تكمل وتقوي وتكثر الأجر وتكثر الخير، لكنها ليست واجبة. فإن أراد الإنسان يعملها يعملها بعد الصلاة، إذا انتهى من ما يقال بعد الصلاة، سبحة الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، اللهم أنت السلام ومنك الأدعية التي تقال بعد الصلاة، ثم يقولها 33، ثم يختم كل واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، ثم يقرأ آية الكرسي. هذا طيب، يكثر الأجر ويحصن الإنسان. وإذا لم يصلي النافلة بعد هذا قد ينساها، وهي ليست بواجبة. جزاك الله خير.